السلام ورحمة الله حياكم الله يحييك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إيه شيخ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا الدرس الأول من دروس الأمثال القرآنية وسبل فهمها، والتي تقام في هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة، في يوم الخميس الرابع من شهر صفر لعام 41 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلساً مباركاً، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال له قوموا مغفوراً لكم. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله جل وعلا أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى. والمقصود من هذه الدروس أيها الإخوة والأخوات هو استعراض الأمثال الظاهرة، استعراض الأمثال الظاهرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان بعض السلف الصالح رحمهم الله ربما يبكي إذا لم يفهم مثلا من أمثال القرآن الكريم، ويقول: الله جل وعلا في كتابه يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لا أعلم معنى هذا المثل في القرآن الكريم. فلا يزال يبحث ويسأل حتى يعرف معنى هذا المثل أو ذاك من أمثلة القرآن العظيم. قال الماوردي رحمه الله: من أعظم علم القرآن، من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المثلات. والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. وسيأتي مزيد من تعليق على كلام الماوردي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال غيره، أي غير الماوردي: قد عده الشافعي رحمه الله مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، ثم قال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته. يعني أن من حكم الأمثال أنها ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الطاعة، وتبين الطاعة وطريق الطاعة، وتحذر من ماذا؟ من المعصية، وتحذر من المعصية. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأوامر الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله. يقول جل وعلا: وضربنا لكم الأمثال. فامتن جل وعلا علينا بذلك لما تضمنه من الفوائد. هذا من ضمن الكلام الذي ذكر عن عز الدين. ويقول الزركشي رحمه الله: ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة. يعني من حكمة الأمثال أن تتعلم ماذا؟ تعليم البيان، وهو من خصائص الشريعة والأمثال أيها والأخوات في القرآن الكريم إنما جعلت أيضا للاتعاظ والاعتبار، جعلت للاتعاظ لا يبصرون. إيش فائدة هذا المثل فقط كذا؟ طيب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. طيب وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال كثيرة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، سنمر عليها إن شاء الله، ليس في هذا الدرس وإنما في دروس متتابعة بإذن الله جل وعلا. وأمثال كثيرة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له في سورة الحج، إلى غير ذلك من الأمثال الكثيرة التي سنمر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمثال في القرآن إنما جعلت من فوائدها، جعلت كذلك للاتعاظ والاعتبار، للاتعاظ والاعتبار. جاء في حديث عند البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على خمسة أوجه، على خمسة أوجه: حلال وحرام، حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال. فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال. هذا الحديث رواه البيهقي في الشعب، ولو أن في إسناده رجل ضعيف. والقرآن أيها الإخوة والأخوات ضرب أمثالا كثيرة للناس، ضرب أمثالا كثيرة للناس حتى لا يخرج الناس، لا يخرج عنها الناس. فيصدق عليك أن القرآن ضرب لك أنت مثلا، أن القرآن ضرب لك مثلا. وهذه مسألة دائما ننبه عليها وندكر بها أنفسنا. القرآن أيها الإخوة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأوامر والنواهي. لمن هذه الأوامر والنواهي؟ هل هي فقط للصدر الأول من سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، النداء لمن هذا؟ هل هو فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. نحن من الناس ولا نحن من الناس؟ نحن يا أخوان من الناس. إذن أنت الآن مقصود ولا ما أنت مقصود؟ أنا وأنت مقصود بهذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. من يخاطب يعني؟ فينبغي للمسلم يا إخوان أنه إذا سمع هذا القرآن فيعلم علم اليقين ويتيقن حق اليقين بأنه هو مخاطب بهذا. يقول ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت يا أيها فأصغ لها سمعك، وقف، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر منه. هذه من أول آية: أيها الناس اعبدوا ربكم، في أول سورة البقرة إلى آخر موضع من هذه المواضع. إذا سمعت يا أيها يقول فأرعي لها سمعك، انتبه وقف، فإما خير ستؤمر بهذا الخير، وإما شر تحذر من ماذا؟ الشر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في سورة البقرة. إذن هو الأمر بماذا؟ بعبادة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا تحذير من ماذا؟ تحذير من أكل أموال الناس بالباطل، اللي هو بالربا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي تساءلون به والأرحام، طيب فيما يتعلق بصلة الأرحام إلى غير ذلك. والآيات في ذلك كثيرة. وأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا موقف يا أخوان، وهذا يعني لطيف، بعض الناس ونحن من الناس ربما إذا قلت يا فلان اتق الله تراك أنت على معصية أو أنك على مقصر أو يقول ما شفت لنا، ما شفت لنا وليش أنا، سبحان الله العظيم. وهذا أمر، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله. فنحن أولى أن نؤمر وأن نتناصح فيما بيننا، لكن طبعا بالوسيلة الحسنة وبالطريقة الطيبة وبالكلام اللين المعروف هذا. فنقول أيها الإخوة، ما في القرآن الكريم، وهذا ينبغي بل يجب علينا أن نستحضره دائما، وأنت تقرأ، تقرأ أنت القرآن وهو كلام الله جل وعلا، فالله جل وعلا يخاطبك. بعضنا يقول يا أيها الناس، يقول ترى ما يقصدني، ترى يقصد عبد الله وعبد الرحمن، ترى يقصد الجيران، لا، ويقصدك أنت وأنا وأنت وفلان وفلان. ولو أن كل شخص منا لما يسمع يا أيها يطبق ما جاءت به من أمر أو نهي، ثم يلتزم به على نفسه ثم على أهله وعلى من يعول من ذريته، لصلح حال المجتمع. وهذا الذي كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنزل الآية من السماء ما يترامونها بينهم، يقول هذا ترى ما هنا، تراه يعني فلان. لما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثابت ابن قيس ابن شماس، وكان خطيبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين ثابت؟ فقال أحد الصحابة آتيك بخبره يا رسول الله. فانطلق إليه فطرق عليه الباب وإذ هو يبكي رضي الله عنه وارضاه، قال ما يبكيك يا ثابت؟ قال شر. قال وما ذك؟ وما ذك؟ قال لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية، وقرأ الآية، وإن صوتي أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. فذهب رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال ارجع إليه وأخبره أنه ليس منهم، أنه ليس من المقصود منه، وأبشره بأنه من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ثابت يا أخوانا الآن ثابت. لما نزلت هذه الآية، مع أن في سياق الآية في بداياتها هي نزلت، قيل أنها نزلت في الصديق، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، نزلت قيل أنها نزلت في الصديق وفي عمر رضي الله عنه وأرضاهم، وسياق الآيات يعني متصل. ومع ذلك ثابت ما قال ترى المقصود هو فلان وفلان، لا، وإنما أنزلها على نفسه رضي الله عنه وارضاه، وبقي في بيته يبكي رضي الله عنه وارضاه حتى بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. ما أحوجنا يا إخوان، ما أحوجنا في هذه الأزمنة أن نراجع أنفسنا مع كتاب الله جل وعلا ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر في الأوامر وفي النواهي أين هي في قلوبنا، أين هي أوامر الله جل وعلا وأين هي نواهي الله جل وعلا. الأوامر نلتزم بها، والنواهي ننتهي عنها. نعود أيها الإخوة إلى الدرس له الأمثال، ونبدأ في هذا الدرس، ويعني هو الدرس لابد من له من مقدمة، نتحدث عن الأمثال عند العرب والأمثال في القرآن وإلى أنواعها وتعريفاتها، كذلك أهم المؤلفات في التي ألفت في الأمثال، وشرح مبسط عن هذه الكتب والمؤلفات لمن أراد أن يرجع إلى شيء منها. طبعا في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى نقول أيها الإخوة والأخوات، الأمثال هي أصلا من الأساليب البلاغية، الأمثال من الأساليب البلاغية التي يستعملها الناس، التي يستعملها الناس جميعا في كل الثقافات، في كل الثقافات. فتجد في اللغة العربية الفصحى أمثالا، وتجد في اللغة العربية العامية بمختلف البلدان والثقافات هناك عندهم أمثال خاصة بهم. ف
فنجد أمثالا في جزيرة العرب وفي اليمن وفي الخليج، وأمثالا عامية في مصر وفي الشام وفي المغرب وفي الأندلس إلى غير ذلك. وقد صنفت في هذه الأمثال مصنفات، وكتبت فيها كتب ومؤلفات. مثلا خلونا يعني نبدأ عشان نفهم من الأمثال المشهورة في اللغة العربية، والكل يحفظ هذا المثل: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. هذا مثل، هذا هو مثل من الأمثال العربية. طيب يضرب لمن؟ يضرب، قالوا يضرب مثلا لمن استعجل شيئا فوقع في شر، فوقع في شر، فيقال له في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أو يقال مثلا لمن استبطأ شيئا وأبطأ عليه إن غدا لناظره قريب، كما قال الله جل وعلا: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولذلك يا إخوان أيها الإخوة والأخوات، تجدون الأمثال تنتقل في الثقافات، تنتقل في الثقافات، فتجد المثل في اللغة العربية له صيغة، وبالعامية له صيغة مختلفة، وباللغات الأجنبية له صيغ مختلفة، فتجد الأمثال تنتقل بين الثقافات وبين اللغات، وسنذكر شيئاً منها إن شاء الله. أيضاً كقولهم في الأمثال الشعبية مثلاً: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. هذا مثل. طيب هذا مثل يضربونه مثلاً لمن يستحق أن يسأل، يعني ما كل واحد تسأله، يعني ما كل واحد تجي تسأله، فيقال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كأن صاحب التجربة أعلم من الطبيب إيش؟ المختص، يعني أعلم من الطبيب المختص. ويقال في مثلا في العامية: اللي ما يعرفك ما يثمنك، صح ولا لا؟ اللي ما يعرفك ما يثمنك، إشارة إلى أن الجهل بالإنسان قد يوقع الإنسان في ماذا؟ في لبس. فترى الشخص أمامك وهو ذو مكانة رفيعة، ولكن لأنك لا تعرفه فلا تستطيع أن تعطيه إيش؟ أن تعطيه مكانة، فيقال معذرة لا تؤاخذنا، اللي ما يعرفك ما يثمنك. فهذا مثل من الأمثال الشعبية المتداولة. وأنصح نفسي يا أخوان وأنصحكم، وخاصة أن الإنسان لابد أن يكون له عمل. الكثير منا يا إخوان، وهذا لاحظ في بعض الإدارات ونحن ربما أحيانا نقع فيها الله المستعان، أنك يعني تكون أحيانا مدووش كذا، ويدخل عليك إنسان طيب فيقول السلام عليكم، وترد عليه السلام. هذا أمر بعض الناس ما يرد السلام الله المستعان، نعم مباشرة، ما يتراجع. طيب وخاصة إذا كان ذو منصب أو جاه، ومن تواضع لله رفعه. هذه تربية يا إخوان، ترى حتى لو ما درسي ربما خارج عن الدرس، لكن نربي فيها أنفسنا. فالتواضع مطلب. بعض الناس يمشي زهو، من أنت أصلا؟ طيب مفتخر بلبسك ولا مفتخر بسيارتك ولا مفتخر بساعتك ولا من أنت أصلا؟ من أنت؟ كلنا كما يقال بالعامية إيش؟ عيال كم؟ عيال 9 أشهر. إلا إذا عشرت في بطنك أمك وصرت محشش كما يقولون، معشر، ها؟ ممكن عاد تفتخر، يعني قعدت سنة ولا سنتين في بطن أمك، حتى لو قعدت يعني ماذا؟ ويذكر أن أحد الخلفاء دخل في أحد جوامع دمشق أو في المدينة، إذا نسيان مني، فقام الناس، طبعاً الخليفة ما كان الناس يعرفونه، ولا يعني ما في صور ولا تلفاز ولا شيء من هالقبيل، فقام الناس إلا عالم من علماء الأمة كان متكئاً على سارية، فما قام. فلما قرب منه سلم عليه، قال: يا هذا لما لم تقم؟ أما عرفتني؟ ما تعرفني من أنا؟ قال: بلى عرفتك. قال: من أنا؟ تظنني يقول تراك أنت الخليفة، وهو عرف أن من الناس اللي حواليه أنه إيش؟ أن هذا له سلطة أو له جاه. قال: أنت أصلك نطفة مذرة، وتحمل العذرة، وتصبح جيفة قذرة. هذا أنت، وش أنت؟ قال: ما عرف قدري إلا أنت، ما عرف قدري إلا أنت، هذا الحقيقة. فنعود على اللي يقول ما يعرفك ما يثمنك.
فالإنسان يا إخوان إذا كان في عمل أو كذا ربما فعلا أحيانا يقولوا والله يا شيخ ترى النفس كذا هنا مقفلها شوي، والخلق ضايق ومزعله واحد من المراجعين، ولا مزعله طالب، ولا مزعله كذا، ولا مزعله مهما كان على الأقل. وتلحظ بعض الناس الآن إذا سلمت عليه أحيانا يا الله يمد يده، فإذا قلت له معك فلان ولا كذا وش أعرف أنه ولا منصب ولا جاه ولا شيء، ها معذرة والله. طيب خلاه من أول، تعامل معه من بدايتها بماذا؟ بما يملي عليك الخلق الإسلامي، ما نريد منك شيء يعني، من أخلاقك الإسلامية، حسن الاستقبال، إذا مد يده فمد له يده، يدك مصافحة، طيب رد عليه بالسلام، ابتسم في وجهه، طيب اسعى إلى خدمته، اسعى إلى خدمته بما تستطيع، حتى ولو كان ضعيفا أو كان مهما كان أو رثته غير حسنة أو غير ذلك فأحسن إليه. ولذا كما نقول من لا يعرفك ما يثمنك. ونعود إلى قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصص كثيرة في هذا الجانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من تكلم في المهدي عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر صاحب جريج، ثم ذكر قال وبينما امرأة ترضع صغير لها، ترضع ولد لها صغير، طفل صغير يرضع يعني ما يتكلم، إذ مر رجل حسن الثياب حسن الهيئة والناس من حوله، فقالت المرأة اللهم اجعل ولدي مثله، ففك ثدي أمه ثم نظر فيه قال اللهم لا تجعلني مثله، ثم التقم ثدي أمه. ثم مرت امرأة سوداء والناس يضربون الصبي، يضربونها بالحجارة، يقولون يا فاجرة يا زانية، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، ففك ثدي أمه ثم نظر قال اللهم اجعلني مثلها، فقالت يا أمه ما هذا الكلام، ثم فك ثدي أمه مرة ثالثة قال يا أمه أما الأول فهو لا يزن عند الله جناح بعوضة، وأما المرأة السوداء فهي مؤمنة وما زنت وما سرق أو زنت وإنها مؤمنة. نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الأمثال اللي نعرفها الجود من إيش؟ من الموجود. طيب هذا يضرب مثلا لمن؟ يضرب مثلا في الاعتذار لمن يقدم ماذا؟ ما يملك ولا يملك ماذا؟ ولا يملك غيره، فيقول والله الجود من ماذا؟ ترى الجود من الماجود. وما أحسن الجود من الماجود يا إخوان، في زمن ظهرت فيه ماذا؟ المهايطات، يقولون أنها لغة عربية صحيح، طيب الهياط يسمونها الناس، طيب وفي السنابات وفي الواتسات وفي المدريش والتصوير، وطيب وفلان ذبح له 10 قعدان، وفلان ذبح له 10 قعدان، أهدى فلان أعطاه لقزس، وفلان أعطاه سوى، وفلان 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 وفلان. طيب إذا كانت بتعطيه لقزس أعطه في بيته ما حد يدري عنك، إذا كانت تريدها لله أعطها، وإذا بتذبح 10 قعدان اذبحها للفقراء، ولا طيب لا تصور وصب السمن وصب العسل وصب الطيب وصب العود وصب. طيب وقال الجود من الماجود، ليس الجود من الماجود، هذا 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 بذخ، هذا ترف، هذا الترف الذي سيعاقبنا الله جل وعلا عليه إلا من نتدارك أنفسنا. نعم الله جل وعلا إذا لم تشكر تفر، فإذا فرت لا تعود، إذا فرت وخرجت لا تعود، كما جيء عن السلف إن نعم الله إذا فرت لا تعود مرة أخرى. فالجود من الماجود، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، الجود من إيش؟ من الماجود. كان عليه الصلاة والسلام يأتي بالأضياف فيدخل إلى بيته فلا يجد إلا قدحا عليه الصلاة والسلام من لبن، قدح صغير، فيقول يا أبا هر، فيقول لبيك يا رسول الله، فيقول نادي أهل الصفة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقلت في نفسي ويح أبا هريرة وماذا سيبقى له من قدح سينادي فيه عليه أهل الصفة، وكانوا فوق الأربعين رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لا بد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جيء به، دخلوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى البيت، وقيل أنهم كانوا يدخلون جماعة فراد يعني جماعات عشر عشرة. ثم قال: يا أبا هر، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اسق القوم. فقلت: ويا أبا هريرة، وماذا سيبقى له من القدح؟ ما في القدح شيء، أربعين جالسين دحين وأنا بس أسقيهم، وساق القوم ماذا؟ آخر من يشرب، يعني أنا آخر واحد أشرب. لكن لابد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: لابد. قال: فشم أخذه عليه الصلاة والسلام، ثم دعا فيه ببركة، ثم اشرب الأول الثاني، شربوا كلهم، ثم خرجوا، ثم قال: يا أباهر اشرب، فشربت. قال: اشرب يا أباهر، فشربت. قال: اشرب أباهر، فشربت. قال: اشرب أباهر. قلت: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. قال: ناولني يا أباهر. فتبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم، عرف كأنه أوحي إليه شيء، أنه ماذا أبو هريرة وش يقول في 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 خلده، اللبن رايح من أول الليل، باقي القدح كما كان. فشرب عليه الصلاة والسلام. هذا الجود من الماجود، من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون لماذا؟ لأنه دخل البيوت التسع لنسائه عليه رضي الله عنه وأرضاهن، فلم يجد طعاما يقرئ به هذا الضيف، فيقول: من يقرئ من يطعم، من يقرئ ضيف رسول الله، ومن يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأخذ أنصاري رضي الله عنه وأرضاه فيقول: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا نجد طعاما إلا طعام الصبية، الصبية بس، ما عندنا شيء ثاني. قال: نوميهم، رقديهم، وأشغليهم حتى يناموا، فهذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى وضعت الطعام، فلما وضعت الطعام ماذا صنع رضي الله عنه وارضاه؟ قام إلى السراج يريد أن يصلحه، ثم أطفأه. لما؟ ليتظاهر هو والزوجة أنهم يأكلان وهم لا يأكلون، رضي الله عنهم وارضاه، وهما لا يأكلان. فلما أصبح قال: إن الله عجب إليكم من صنيعكم البارحة. هذا الجود من الماجود، هذا الجود من الماجود. طيب، ومن وجد سعة من مال، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، يكرم ضيفه. هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق من أخلاق الإسلام. لكن إذا كان الإنسان لا يجد، طيب، فجاءه ضيف وقد صنع طعاما على دجاجة، لا يمنع أنه أن تقلط على دجاجة، يقول: هذا الجود من الماجود. وهكذا، هذه من الأمثلة الشعبية الدارجة. وهناك كتاب جميل جدا للعلامة أحمد تيمور باشا رحمه الله، عنوانه الأمثال العامية، يعني الأمثال العامية، أورد فيه ما يقارب أكثر من 200 مثل من الأمثال العامية المصرية خصوصا، وشرحها بأسلوب موجز. والأمثال المصرية، الأمثال المصرية كثيرة جدا، وقد يكون من أكثر الشعوب ماذا العربية التي تداول الناس الأمثلة أو الأمثال الخاصة بهم. وكما يقال في المثل المصري: آخر المعروف ينضرب بإيش؟ بالكفوف. آخر المعروف ينضرب بماذا؟ ينضرب بالكفوف. هذا مثل الضر عند الإخوة المصريين، يضرب مثلا لمن يعمل معروفا في غيره، ثم تكون العاقبة ماذا؟ وخيمة، يعني يضرب بماذا؟ يعطيه كف، هذا جزاء. طيب، وعندنا يقول: جزاء المعروف 7 كفوف. طيب، هذا مثله. وهذا يشبه جزاء، هذا وش اسمه، يشبه أيضا مثلا يقال: خيرا تعمل شرا تلقى، شرا تلقى بالعامية هكذا، وهو نفس المعنى مع تغيير ماذا؟ تغيير في العبارة. وكما يقال في المثل المصري أيضا: تغدى به قبل إيش؟ قبل يتعشى بك، يعني تغدى به قبل ما يتعشى إيش؟ بيك. طيب، وهذا إيش؟ وهذا مثل يضرب لمن يعاجل الإنسان بالانتقام أو بالفتك به قبل أن يفتك، أن يفتك الآخر به. يقول: تغدى به قبل إيش؟ يتعشى بك، خلق كذيب ولا كرت كذاب ولا لا. طبعا هذه مقدمات على الأمثال، هذا ليس، لكن نحن نعطيكم أن هذا الأمثال موجود عند العرب، طيب، وعند العامة. وبالمناسبة يقولون الأمثال
الأمثال تعكس ثقافات الشعوب، تعكس ثقافات الشعوب، ويستطيع الذي يحسن تحليل الخطاب أن يستخرج من هذه الأمثال ثقافة هذا الشعب أو ذاك، لأن الأمثال في الحقيقة، الأمثال في الحقيقة هي عبارة عن خلاصة تجارب الأمم، خلاصة عن تجارب الأمم، ولأنه خلاصة تجربة ومصوغة في أسلوب موجز يتناقله ماذا؟ يتناقله الناس. طبعا المفروض أن يجيب أمثال مكية بعدها، واجد كثير عندنا الأمثال المكية. طيب ها، يقول الجوع ما من جوع، والمقصد إيش؟ شوفتكم ها ولا لا ها؟ طيب طيب، يعني يقول إنه طب خليه بعدين هاي. طيب ولذلك يقال الأمثال السائرة، الأمثال السائرة. وصنف ابن الأثير رحمه الله كتابا سماه الأمثال السائرة في أدب، عفوا، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. وحتى يا إخوان، الثقافات الغربية، الإنجليز وغيرهم، عندهم هذا الأمثال، عندهم أمثال. ويقول إنه في ملحق المعجم الإنجليزي في دكشنري، طيب، الذي صنفه منير البعلبكي، فيه ما يقارب 200 مثل من الأمثال الإنجليزية، أمثال إنجليزية، وسنأتي لكم بمثل. وعندما تقرأ، طبعاً عندما تقرأ في هذا الكتاب الذي صنفه منير البعلبكي، تستطيع أن تستخرج ثقافة الإنجليز، وهناك كتاب أيضاً اسمه مجمع الأمثال، مجمع الأمثال للميداني، ليس المتأخر، لما متقدم سيأتي إن شاء الله تعرف به، جمع فيه أمثال العرب، أمثال العرب، تستطيع أن تستخرج ماذا؟ ثقافة ماذا؟ ثقافة العرب، ثقافة العرب. مثال يقول لك في مثل إنجليزي، يقول لك دونت دو نت، كل ذا نت نيتف، طيب أنت اليو قت ذا مآب. هي بعد ترجمه عاد، أنا ماني ترى جيد في الإنجليزي، لكن أعطيكم معنى. يقول هذا المثل بالإنجليزية، شو هم حاطينه بالإنجليزية، يقول لا تقتل السكان الأصليين، لا تقتل السكان الأصليين حتى تحصل على ماذا؟ حتى تحصل على الخريطة. هذا وش يعطيك انطباع؟ يقول لك فهم ينظرون إلى الآخر على أنهم مجرد ماذا؟ وسيلة، مجرد وسائل. يقول أنت السكان الأصليين لا تقتلهم، قال لي أنت تحصل ماذا؟ تحصل ما تريد، أنت تحصل الخريطة اللي هم يريدونها، بعدين اقتل، ما عندنا فيه، ما عندنا فيه مشكلة. طيب هذا المثل مثل ما فعل ماذا؟ النعمان، النعمان اللي تعرفون هذا، ها؟ الذي بنى قصرا، قصرا مشيدا عند العرب، والذي بنى له ماذا؟ شو يسمونه؟ سنمار، ولا لا؟ هكذا يسمونه، سنمار، قصرا. وكان سنمار هذا معماريا، ما شاء الله عليه، يعني مصمم معماري، مهندس معماري قديم. فلما بنى هذا القصر خشي النعمان أن يبني مثله لغيره. يعني سنمار شكله مهندس مقاول في نفس الوقت، يعني هندس وقاول، ها، ما شاء الله عليه. طيب فاستدرج هذا المهندس وهذا المعماري حتى بلغ به على ماذا؟ القصر، ثم رماه من فوق القصر فقتله. يعني ما استفاد سنمار إلا هذا المشروع، مشروع ودى بروحه، يعني قتله. طيب فقال لقي جزاء سنمار، لقي جزاء سنمار. هذا يوافق المثل إيش؟ الإنجليزي ذاك اللي يقول إيش؟ لا تقتل السكان الأصليين حتى تحصل إيش؟ الخارطة، يعني يعطيك الخارطة وبعدين إيش؟ صفيه، يعني خلص منه. طيب وهذا أصبح أيضا جزاء سنمار، لقي جزاء سنمار مثلا عند العرب معروف، لمن فعل، إذا فعل أحدهم معروفا ثم عوقب بنقيض معروفه وتنكر له من أحسن إليه فيقال له لقد جزيتني جزاء سنمار. هذا الفائدة منك، يعني هذا اللي استفدت منك. فهذه الأمثال أيها الإخوة والأخوات طريقتها أنها فعلا هي أقوال قصيرة موجزة تشتمل على خلاصة تجربة رأى الناس فيها غرابة وفيها جودة وفيها صدقا فتناقلوها. حتى إن بعض الأمثال قد نسي الناس من الذي قال هذا المثل، نسي من قال هذا المثل، ولذلك صنف العلماء المؤلفات في الأمثال فجمعوها وشرحوها. فلأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كلام في كتابه الأمثال، وكتاب الأمثال لأبي عبيد هذا من أقدم الكتب التي صنفت في الأمثال، ومؤلفه أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة الإسلام الكبار، توفي رحمه الله في السنة التي ولد فيها الإمام محمد بن جرير الطبري سنة 224 للهجرة. ذكر في مقدمة كلامه السبب الذي دعاه إلى تأليف الكتاب فقال: هذا كتاب الأمثال، وهي حكمة العرب، هي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال. يقول المثل تجمع لك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه. وحسن التشبيه يعني المثل يعطيك ماذا؟ إيجاز اللفظ، إصابة المعنى، وحسن التشبيه. وهذا صحيح فعلا، وهذا صحيح فعلا، لأن المثل موجز وبليغ وسهل، وسهل واضح، وسهل واضح. وهناك أمثلة كثيرة يعني نريد أن نتطرق إليها. قال أبو عبيد: وقد ألفناها، يعني عن أمثال العرب، وقد ألفناها في كتابنا هذا على منازلها، ولخصنا صنوفها، وذكرنا المواضع التي يتكلم بها فيها وتضرب عندها، وأسندناها إلى علمائها، واستشهدنا بنوادر الشعر عليها أو على ما أمكن منها. يعني في مقصود أن الأمثال العرب لا يضرب المثل في كل وقت وفي كل حين، لا، لكن المثل لابد أن يضرب في ماذا؟ عندما تأتي المناسبة، وسيأتي الكلام هذا. ثم قال هذا القاسم بن سلام رحمه الله: وكان مما دعانا إلى تأليف هذا الكتاب وحثنا عليه ما روينا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما روينا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ضربها وتمثل بها هو ومن بعده من السلف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بماذا؟ بهذه الأمثال ويضرب بها، وقد حفظ الكثير منها في السنة النبوية، وشرح العلماء أمثال الحديث النبوي في كتب. وسيأتي مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتوحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، أي لا تلتفتوا، يعني لا تروحوا يمين ولا تروحوا يسار، يعني في صراط قدام وفيه أبواب كذا يمين ويسار. طيب، في واحد في أول الصراط هناك ينادي يقول: امشوا استقيموا خلك على طول. والأبواب هنا إيش؟ في أبواب إيش؟ طيب، في ناس ينادون طيب، هذه ترى شرور، هذا اليمين يسار هذا الشر. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خلك وين؟ انتبه لا تدخل، إذا فتحت السور هذا، فتحت السترة دي طلعتها كذا ولجت، أي ولجت في هذا، في هذا. رواه الحديث طبعا رواه أحمد. قال أبو عبيد رحمه الله: الصراط ما هو يا إخوان؟ هو الإسلام. والستور هي حدود ماذا؟ حدود الله جل وعلا. والأبواب المفتوحة هي المحارم. وذلك الداعي هو القرآن. لاحظوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب للناس معنى الاستقامة على الإسلام والحذر من الشهوات والشبهات والاستجابة لداعي الله في القرآن، طيب، شبه بهذا المثل. والصراط هو الخط المستقيم، وهو الإسلام، وهو الاستقامة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قد ضرب مثلا فخط خطا ماذا؟ على التراب عليه الصلاة والسلام، خط خط على التراب، وقال هذا صراط الله، خط عليه خط عليه الصلاة والسلام. طيب، وخط خطوطا جانبية، قال هذه طرق أو سبل الشيطان. يعني هذا الخط وهذا الخطوط الثانية، هذه ماذا؟ هذا الشيطان. طيب الحديث، فالشيطان لا يزال بالمسلم حتى يحاول أن يغويه عن هذا الصراط. إن من الشجر شجرة ماذا؟ كالمؤمن، لا يسقط ورقها، دلوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لمكانة الصديق رضي الله عنه وارضاه وكبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فقال إنها النخلة. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم، تشبيهنا الآن. طيب، هذه أمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب للناس، ليقرب طبعا كيف النخلة تشبه المؤمن إلى غير ذلك، هذا ليس مجالها الليل. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الأمثال وضربها في السنة النبوية، ولذلك أبو عبيد يقول أنا جمعت أمثال العرب لأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل بها، والسلف الكرام أيضا قد فعلوا ذلك، فصنف كتابه الأمثال وشرحه رجل يقال له عبد الله ابن عبد العزيز البكري المشهور بأبي عبيد البكري الأندلسي في كتابه شرح أمثال أبي عبيد، وهو من أروع وأفضل كتب شروح الأمثال. وهناك من المتقدمين الحسين ابن الفضل رحمه الله صنف كتابا في الأمثال سماه الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، وهو كتاب غريب ونفيس وهو صغير ليس كبيرا، الأمثال الكامنة في القرآن الكريم. طيب، إيش الأمثال الكامنة؟ السيوطي رحمه الله والزركشي قبل ذلك وكثير من العلماء صنفوا في علوم القرآن، وقالوا أمثال القرآن تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، الأمثال الظاهرة، الأمثال ماذا؟ الظاهرة الصريحة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، ها إيش؟ وش الآية؟ ها؟ وش نسيت الآية؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ها؟ لا يملكون، أي ما يملكون مثقال ذرة، لا فيها نقص، لا يملكون ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ها؟ ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين حملوا التوراة، سيأتي لها. طيب، مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مثل ظاهر ولا مو ظاهر؟ أمثال ظاهرة، هذه أمثال ظاهرة. وهناك أمثال ماذا؟ أمثال كامنة، أمثال كامنة. ما هي أمثال كامنة؟ ما تعني؟ طبعا اسمحوا لي أن الدرس يعني ربما يكون فيه شيء بعض العلمي، لكن لابد أن نذكر ذلك. قالوا هي التي يمكن التنظير بينها وبين بعض أمثال العرب السائرة، وهذا هو التي صنف فيها، سيأتي لها مثال، صنف فيها الفضل بن حسين الأمثال الكامنة. سأتيكم بقصة طريفة في أول الكتاب. يقال قال سألت الحسين بن الفضل هذا الذي ألف الكتاب، فقال إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن. الحسين بن هذا الفضل، طيب الحسين بن الفضل في كتاب الأمثال الكامنة وش يسويه؟ يخرج من القرآن ماذا؟ يخرج من القرآن ماذا؟ أمثال العرب والعجم ويناظر بها. طيب، فقال يعني أنت ما شاء الله عليك عندك موهبة في استخراج أمثال العرب، أي مثل من أمثال العرب يقال لك؟ طيب، إذا قالوا لك في مثل عند العرب وش يقول الفضل الحسين بن الفضل؟ يقول ترى هذا موجود في القرآن. فقال له نعم يقول فيه. قال فهل تجد في كتاب الله خير الأمور ماذا؟ أوسطها، هذا مو مثل ولا مو مثل؟ رجل يسأله يقول يا الحسين بن الفضل أنت في لما صنفت هذا الكتاب وتطلع أنت تقول أن في خير الأمور أوسطها، هل في القرآن ما يدل على هذا؟ قال إيه. وش هي؟ وش قال؟ قال نعم في أربعة مواضع في القرآن، في أربع مواضع في القرآن، يعني أتي لك بدليل على أن هذا الآيات ها ترى تناظر هذا المثل هنا. قال لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا هي كبيرة ولا صغيرة، يعني خير الأمور الوسط. طيب، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم لا بسط يده ولا قتر، وكان بين ذلك وذلك. دائما لما نجي نشرح المثل هذا وش نقول؟ أو الآية وش يقول؟ قالوا خير الأمور الوسطها، صح ولا لا؟ طيب، وقوله في سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. طيب، الإنفاق. فقال له: هل يوجد في كتاب الله من جهل شيئا عاده؟ هذا من الأمثال العرب. قال: نعم، موجود في القرآن. قال: وينه؟ طيب، ها من يطلع لنا؟ ويستحق جائزة والله حقيقة هذا. ها، من جهل شيئا عاده. قال: نعم، في موضعين في القرآن، موضعين: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني هذا الآية تنطبق على هذا المثل هذا، يقول ترى هؤلاء القوم لأنهم ما عرفوا ولم أحاطوا بهذا العلم الذي جاء بهم فجاهلوا وعادوا جهال أصلا، فعادوا الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما عجبهم وقالوا إيش؟ قال: هذا إفك، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جايبه مدري من فين جايبه. فقال له: هل في القرآن احذر من احذر شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم. أو اتقي شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: وما نقموا منهم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يقول لما أعطاه الله ومن عليه وش سوى؟ ارتد على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. اتقي شر من أحسنت إليه، يعني الله أنعم على هذا ثم بعد ذلك انقلب إلى وعلى هذا المنوال ألف الحسين بن الفضل الكتاب الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، بمعنى أنك يمكن أن تستخرج من الآية معنى يماثل المعنى الذي في المثل إيش المشهور السائر والمعروف عند العرب. طبعا بعض العرب، بعض العلماء عشان من باب الإنصاف، بعض العلماء اعترض على هذه الطريقة التي سار عليها الحسين بن الفضل، وقال: إن هذه الأمثال التي تزعم أنها أمثال كامنة نزلت في سياقات وفي مناسبات مختلفة، فلا يصح انتزاعها من هذه السياقات التي نزل فيها، وضرب المثل بها. مثال: مثلا أن تقول عندما تظهر حقيقة أمر كان مشتبها عليك فتقول، ها ماذا تقول؟ يعني كان عندك أمر مشتبه عليك ثم ظهر، واستدل بالقرآن، وش تقول؟ الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق. طيب، وبعض أهل العلماء العلم يرى أن هذا من العبث في القرآن الكريم. طيب، وهو له صلة بما يسمى عند أهل البلاغة الاقتباس، ونحن سنتجاوز، أنا كتبت عن هذا الاقتباس وما يسمى أيضا كذلك في التضمين، سنتجاوز ذلك. طبعا الاقتباس بعض العلماء يجيزه وبعض العلماء لا يجيزه. طيب، وليس هو موضع الحديث في هذه الليلة. نعود إلى أمثال القرآن أيها الإخوة والأخوات، فنقول: القرآن كما تعلمون نزل بلغة العرب، ونزل بالأسلوب الذي اعتاد عليه العرب وعرفوه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك لا يعرف أن أحدا من الكفار أو المشركين اعترض على أسلوب من أساليب القرآن، أو اعترض على لفظة من ألفاظ القرآن الكريم بأنها ليست في لغتنا، أو لا نعرف هذه الآية، ولو وقع أنه نزل بشيء لا يعرفونه وليس من لغتهم لكان هذا من أيسر الطرق في الطعن على القرآن الكريم، ولكنهم لم يجدوا فيه مطعنا. العجاب أنه يأتي في هذه الأزمنة من هو أعجمي اللسان ثم يأتي ويطعن في ماذا؟ ويطعن في القرآن الكريم، يطعن في القرآن الكريم أو في لغته وكذا. ونقول له: من أعظم الردود عليه أن أبا جهل وكفار قريش وصناديد قريش، وهم كانوا أهل الفصاحة والبلاغة، لم يستطيعوا أن يجدوا مطعنا يغمزوا فيه هذا القرآن في بلاغته وأسلوبه، وهم أهل الفصاحة، ولذا ما استطاعوا أن يقولوا له: ماذا؟ محمد ماذا؟ ساحر، محمد كاذب، محمد كاهن، لأنه أبلغهم وأعجزهم على أن يأتوا بمثله، فطعنوا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أعجمي لا يفقه شيئاً ثم يطعن في القرآن، في القرآن الكريم، فنقول كفاك كفاك من سبقك. وهذا أبسط ما يرد به على هؤلاء الجهلة الذين كثروا في هذه الأزمنة ممن يغمزون في القرآن الكريم أو يطعنون في بعض أساليبه. فالقرآن الكريم ضرب الله فيه الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ابن القيم رحمه الله تتبع أمثال القرآن التي تضمنت التشبيه بنظيره، وجرى على طريقة القرآن في ضرب الأمثال في أمثال كثيرة، وعقد لها أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه في جامعه باباً. يقول القاضي أبو بكر بن العربي في تعليقه على كتاب الترمذي: لم أرى من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال باباً غير أبي عيسى، ولله دره، لقد فتح باباً وبنى قصراً أو داراً، إلى آخر كلامه. طبعاً فيه كلام سنتجاوز أيها الإخوة، وربما أننا نقف عند طيب نعطي ملخص سريع نختم به قبل دقيقتين لأنني سنصرف قبل الصلاة. يتلخص أيها الإخوة مما سبق من تعريفات المثل، طبعاً نحن تجاوزنا الظاهر نحن تعريف المثل، طيب نأتي بتعريف للمثل ثم نأتي بتلخص ما معنى أمثال القرآن. الآن هذا الدرس سيكون عن أمثال القرآن وسبل الفهم، ومن الدرس القادم هو في كل شهر إن كتب الله لنا ولكم حياة، في أول أسبوع في أول خميس من أول كل شهر. هذا الدرس هو مقدمات، اللقاء الذي بعد أن كتب الله لنا ولكم الحياة سيكون عن أول مثال في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نقف معه في معناه وتعريفه وماذا يراد به إلى غير ذلك. ما معنى أمثال القرآن؟ هي ما يضربه الله جل وعلا للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة، ويدخل في هذا كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلا. ويعد في أمثال القرآن كل ما اشتمل على تمثيل حال شيء بحال آخر. هذا تعريف، وسيأتي إن شاء الله لو تعريف في درسنا الذي يأتي إن شاء الله. تعريف المثل طبعا يقال له الشبيه، ويقال له السائر المثل، ويقال الوصف، ويقال المجاز. وهناك كتب ألفت في أمثال القرآن مثل الأمثال الكاملة في القرآن الكريم، الأمثال في القرآن والسنة للحكيم الترمذي، أمثال القرآن للماوردي، أمثال القرآن لابن القيم رحمه الله، وهو ليس بكتاب مستقل وإنما هو السلة من كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، وأمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع عبد الرحمن حبنكة، وكذلك أمثال القرآن للدكتور محمد جابر الفياض، وهو كتاب قيم وجيد. وهناك أيضا أمثال القرآن للدكتور محمود شريف، وكذلك الصور الفنية في المثل القرآني للدكتور محمد حسين الصغير أو الصغير، كذلك أمثال القرآن للدكتور منصور العبدلي كتاب قيم، أمثال القرآن وأثرها في أدب العرب لنور تنوير، أمثال القرآنية دراسة تحليلية للدكتور محمد بكر إسماعيل، الأمثال في القرآن الكريم للدكتور حمد بن محمد المنصور كتاب قيم شرح فيه أمثال القرآن بأسلوب سهل موجز، أضاف إلى الكتب التي تكلمت عن علوم القرآن فأوردت الأمثال في ثنايا مثل كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، ومثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. أما الكتب التي صنفت في أمثال العرب فهناك الأمثال لأبي عبيدة الذي ذكرناه سابقا، وكتاب جمهرة الأمثال للعسكري، والمستقصى للزمخشري، ومجمع الأمثال للميداني، وهو من الكتب القيمة. وهذه أيها الإخوة مقدمة، وسأقف إلى هنا لأني سأضطر إلى أني سأخرج من المسجد قبل الأذان لارتباطي بسفر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. شكر الله لكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك.
على ترتيبهم وتنسيقهم لهذا اللقاء. موعدنا وإن كتب الله لنا ولكم الحياة في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ فيه ونشرع فيه عن شرح الأمثلة. لن نأتي بكلام مطول وإنما سنأتي بفوائد وإلى غير ذلك. وفق الله جميع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستأذنكم مشايخ.